أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الابتداء نقدم أحر التعازي بهذه المناسبة الأليمة، وهي تفجير مقام الإمام أو مقامي الإمام الإمامين العسكريين صلوات الله وسلامه عليهم على أيدي هذه الشرذمة الفاسدة المكفرة الكافرة الوهابية، لعنة الله عليهم أجمعين. وكان بودي أن نعطل هذا الدرس احتجاجا وإظهارا لحزننا واستنكارنا على هذا العمل الشنيع، لكن باعتبار أن البحث حول الإمامة فكان الأولى أن نقوي عزيمتنا وعقيدتنا بشيء حول هذا المنصب الإلهي العظيم، ولعله يكون من أفضل الاحتجاجات الفكرية والنفسية و ما يمكن أن يقوم به الإنسان أزاء هذه المصيبة وهذا الاعتداء الآثم. طبعا البحث كما تعلمون يدور حول مسألة مهمة من المسائل التي ترتبط ليس فقط في العقيدة، بل ترتبط أيضا بعمل الفرد وبعمل الجماعة. وهذه المسألة لها أو كمفردة من المفردات الإسلامية لها دخالة في المعارف الإسلامية المتعددة، لأنها طارة ينظر إليها من زاوية كلامية، والذي نلحظه أن المتكلمين سواء كانوا من إثنى عشرية أو كانوا من العدلية بشكل عام أو كانوا من الأشاعرة وباقي الفرق الأخرى، قد تعرضوا لهذه المسألة في كتبهم الكلامية. على الرغم من اعتقاد البعض من هذه الفرق بعدم كون مسألة الإمامة من أصول الدين، لكن على الرغم من ذلك تعرضوا لها في مباحثهم الكلامية. إذن لا يختص البحث الكلامي بمسألة الإمامة بالفرقة الناجية، بل بحثوها بحثا كلاميا في كل الفرق الإسلامية. وطبعا يصرح البعض من المتكلمين المحسوبين على المذهب الأشعري بأنه إنما بحثناها في الكلام لكون البعض قد أدخلوها في الكلام، ولا نجد مكانا مناسبا للبحث عنها إلا الكلام كيفما كان. فإذن هذه المفردة التي تعيش في صميم الفكر الإسلامي حيثيتها البارزة هي الحيثية الكلامية. أيضا لهذه المفردة حيثية أخرى، حيث إنه قد ينظر إليها من ناحية تاريخية. سواء في الكتب المعدة للتاريخ مباشرة أو في الكتب الحديثية التي نقلت الكثير من الروايات التي ترتبط بالتاريخ. فإذن هذه المفردة لها بعد تاريخي أيضا، حيث أنه يمكن أن يؤرخ الإنسان سواء لمفردة الإمامة كمفردة من المفردات المعرفية، أو لمصاديق الإمامة سواء كانت الإمامة الحقة أو الإمامة الباطلة. لأن عندما نبحث عن مفردة الإمامة نبحث عنها بشكلها الواسع وبشكلها العام، سواء كان للنقض في الإمامة الباطلة أو للإبرام في الإمامة الحقة. فإذا هذه المفردة لها أيضا بعد تاريخي واسع في الكتب التاريخية والكتب الحديثية. ونلاحظ أيضا كسائر المفردات المهمة في النظام المعرفي الإسلامي أن القرآن أعطى أهمية واسعة وكبيرة لهذه المفردة. كيف والقرآن فيه تبيان كل شيء، فلا يعقل أن لا يعطي لهذه المفردة بعدها المناسب، خصوصا أن التبيانية في القرآن الكريم، تبيانية كل شيء في القرآن الكريم ارتبطت في النصوص القرآنية بالإمامة. يعني القرآن لا يكون تبيانا لكل شيء إلا بالارتباط بالإمامة، كما نلاحظ أنه في سورة النحل ذكرت الآية أن القرآن فيه تبيان كل شيء. من جهة أخرى في سورة الواقعة ذكرت الآيات أن هذا القرآن الذي هو فيه تبيان لكل شيء عليه قفل مغلق يحتاج إلى فتح لنصل من خلاله إلى كل شيء، في كتاب مكنون مغلق مغلق مفتاحه ما هو؟ لا يمسه إلا المطهرون. وجاءت الآية الشريفة في سورة الأحزاب لتعطينا ولتسلط الضوء على المصداق الحقيقي لمفتاح القرآن، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هي هذا المفتاح الذي لا يمسه إلا مطهرون. فإذا تبيانية القرآن لكل شيء ارتبطت في الآيات القرآنية ارتباطا وثيقا بأي شيء؟ بالإمامة. فلا يعقل أن لا يكون القرآن قد تعرض لهذه المفردة الرئيسية والأساسية في سلم المعرفة الإسلامي. لا يكون القرآن قد تعرض لهذه المفردة الأساسية في سلم المعرفة الإسلامي. من هذه الحيثية في هذه الجلسات نريد أن نبحث عن الإمامة. إذن خلاصة المطلب أن الإمامة لها أبعاد متعددة، لها حيثيات متعددة. نريد في هذه الجلسات إن شاء الله أن نتناول هذه المفردة من البعد القرآني ومن الحيثية القرآنية. هذا هو موضوع البحث في هذه الجلسات. طبعا من باب التسهيل على الإخوة، في قبل كل جلسة يقدم لكم رؤوس عامة للبحث، يعني ليس كل ما يطرح في هذه الجلسات موجود في هذه الكراسات، وإنما قد ليكون لكم شيء تنطلقوا منه لتوسعة المعرفة في بحث الإمامة، وضعنا هذه الأمور كإشارات وكرؤوس أقلام للبحث الذي نتناوله في هذه الجلسات. فإذا هذا هو المحور والبعد الرئيسي في هذه الجلسات، الإمامة على ضوء الآيات القرآنية. هناك محاور متعددة نستطيع أن نقسم إليها هذه الجلسات إن شاء الله تعالى. المحور الأول هو محور مقدمي، هناك بعض المباحث الرئيسية وبعض المفاتيح علينا أن نتعرف عليها قبل أن نبدأ بتناول الآيات القرآنية التي تعرضت لمفردة الإمامة. فالمحور الأول نتناول فيه بعض البحوث التمهيدية. المحاور الأخرى الباقية التي بيدنا أن نكثرها أو نضيقها بحسب ما يعطينا الزمان من ظرفية تسمح لنا بالتناول أكثر قدر ممكن من الآيات، سوف يكون البحث في كل محور عن آية من الآيات التي نظرت إلى مسألة الإمامة ودراستها دراسة تفصيلية من ناحية قرآنية، وإن كنا قد تقتضي طبيعة البحث في بعض الأحيان أن نخرج عن بعض الآيات لارتباط وثيق بين الآية وبين الشيء الذي نخرج إليه. تقريبا هذه هي محاور البحث في هذه الجلسات.
يعني
سمحت الشيخ بحث قرآني كامل. بل بحث قرآني كامل باعتبار أن عنوان الدرس بحسب المعنون في الجامعة هو القرآن 2، ويدور البحث فيه حول مسائل الإمامة. بل إن شاء الله تعالى فمحور البحث هو هذا. في المحور الأول الذي سوف نستوعبه إن شاء الله في هذه الجلسة والجلسة اللاحقة، طبعا كان هو المطلوب بحسب المقرر في الجامعة أن يكون الدرس عبارة عن جلستين في الأسبوع، وقلنا تسهيلا وعلى الإخوة حتى لا يأتي الإنسان مرتين في الأسبوع لقراءة هذا الدرس، أن نحاول أنه أن نجمع هاتين الحصتين في جلسة واحدة، يعني في يوم واحد نأخذ مقدار ساعة ونصف، ولا داعي أن يأتي الطالب مرتين ليدرس هذه المادة، خصوصا أن في هذه المفردة وفي هذه المادة يوجد أمور كثيرة من المهم أن نطلع عليها. فلو كانت حصة واحدة في الأسبوع عبارة عن ساعة واحدة أو 50 دقيقة واحدة ربما لا تكفي للوصول إلى نظرة شبه متكاملة حول مسألة ماذا؟ الإمامة. طبعا شبه متكاملة من ناحية اصطلاحات ومعارف، وإلا كنه الإمامة على حقيقتها لا يمكن أن يدرك على حقيقته، كما في الرواية المنسوبة إلى مولانا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بالنسبة للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام: إنما سميت فاطمة لكون الخلق فطموا عن معرفتها. وفاطمة عضو في هذه الشجرة المباركة، شجرة الإمامة التي هي فرع من شجرة النبوة، وإن لم يكن يطلق عليها بالاصطلاح بأنها ماذا؟ بأنها إمام، لكن يعطينا هذا الضوء على أن الفهم الحقيقي لحقيقة هؤلاء هو بالاعتراف بعدم الفهم، وهذا هو أفضل طريقة للفهم. الاعتراف الحضوري، لا أن يعترف باللسان، يعني أن يصل إلى مستوى يعرف أنه لماذا أنا لا أفهم حقيقة هذا المنصب الإلهي وحقيقة هؤلاء الأنوار الطاهرة، أن نقتنع ونقنع أنفسنا بالبرهان العلمي إلى أنه لا نستطيع أن نفهم هؤلاء. هذا أفضل نوع من أنواع الفهم وأقصى وأعلى مرتبة يمكن أن تصل إليها البشرية في فهم الإمامة ومصادق الإمامة الحقة. فنريد أن عندما نقول أن نكون فهما شبه متكامل، مقصودنا الفهم على مستوى الاصطلاحات وعلى مستوى المعارف المطالب العلمية، لا على مستوى الوقائع وحقائق الأشياء، فإن هذا لا يمكن لنا أن ندعي هذا الشيء. في هذا المحور نتعرض لعدة نقاط. النقطة الأولى في شرح مفردة الإمامة وما يدور حول هذه المفردة من ناحية اشتقاقية في اللغة والعرف، هذا كتسلسل علمي أمر طبيعي لا بد منه، لا بد للإنسان قبل أن يثبت شيئا لهذه الإمامة أن يعرف ما هي هذه المفردة. ففي التسلسل المعرفي يعتبر هذا من المبادئ التصورية لقضايا الإمامة. فإذا لا بد أولا أن نتناول مفردة الإمامة من ناحية لغوية ومن ناحية عرفية. ذكرت لهذه الكلمة مع مشتقاتها معان واستعمالات متعددة جدا، ولعل أفضل كتاب يجمع لنا هذه الاستعمالات والمعاني تحت ضوابط كلية نستطيع من خلالها أن نميز المفهوم عن المصداق. شوف، هناك نكتة رئيسية ومهمة في البحوث الأدبية التي قد توقع كثيرا في الاشتباه. مثلا أمثل على ذلك بمثال: أنتم قرأتم في الكفاية في أول بحث الأوامر، ما أدري وصلتم إلى بداية بحث الأوامر، في أول بحث الأوامر قرأتم أن للأمر مادة وهيئة. بالنسبة لمادة الأمر ذكرت لها استعمالات متعددة، أوصلها البعض إلى 22 استعمال، وكذلك بالنسبة لصيغة الأمر. فكان الجواب الدقيق من قبل المتأخرين من علماء الأصول أنه حصل خلط بين المفهوم وبين المصداق، يعني ما هو من مصادق الشيء في الحقيقة جعل من مفاهيم الشيء. عندما نحن نبحث عن المعنى الموضوع له اللفظ أو المعنى المستعمل فيه اللفظ، في الحقيقة نبحث عن المفهوم سعة وضيقا، لا عن التطبيقات لهذا المفهوم والمصادق لهذا المفهوم. وللأسف الشديد ما عندنا كتاب من كتب اللغة حاول، ليس فقط في مفردة الإمامة، في كل المفردات التي تحتاج إلى شرح في اللغة، لا يوجد عندنا كتاب استطاع أن يميز لنا بين المعنى المفهومي والتطبيق لهذا المعنى المفهوم. طبعا ليس هذا مؤاخذة على أئمة اللغة، لأن الهم اللغوي لهم كان هو تتبع استعمالات هذه المفردة، وليس هو التمييز بين المفهوم وبين المصداق، وإنما التمييز بين المفهوم والمصداق إنما هو من صناعة المحقق والمدقق، هو الذي يستطيع أن يجمع القرائن ليميز بين هذا، بين المفهوم وبين المصداق. وكذلك الحال نلاحظ أن هذا الشيء انعكس انعكاسا أساسيا على تفسير القرآن الكريم. فنلاحظ أن هناك الكثير من المعاني التي فسر على أساسها الآيات القرآنية في الحقيقة هي ليست تفسير مفهومي للآية، وإنما هي تفسير ماذا؟ مصداقي. وهذا لعله إن شاء الله في بحث من البحوث نتناول هذا بالتفصيل، لأنه خارج عن بحثنا، وهذا ما يسمى بنظرية الجري والتطبيق، التي هي من أهم النظريات التي للأسف الشديد بعض المعاصرين لم يلتفت إلى هذه النظرية، فيوجه تهمة إلى مثل السيد العلامة رحمة الله عليه في أنه كثير من الآيات المرتبطة بأهل البيت، لماذا العلامة مثلا جاء وفسرها على وفق نظرية الجري والتطبيق؟ هذا ناشئ من عدم فهم المتكامل لهذه النظرية، التي أول من أسس لهذه النظرية بحسب النصوص الواصلة إلينا هو الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، عندما وصف القرآن الكريم بأنه يجري مجرى الليل والنهار ومجرى الشمس والقمر. من التفت فأصل نظرية الجري والتطبيق، أصلا هذا التعبير إنما أخذ من تلك الرواية الشريفة. فكيفما كان هناك في الاستعمالات اللغوية هناك تداخل كبير لا يستطيع لشدة هذا التداخل إلا
الباحث الدقيق أن يستطيع أن يميز بين البحث المفهومي والمعاني المفهومية وبين التطبيق والمصادق لهذا المعنى اللغوي. ومفردة الإمامة لم تشذ عن هذه القاعدة، فلذا نجد هذا الكم الهائل والكبير في كتب اللغة ذكر للفظة الإمامة وما يشتق من هذه اللفظة وما يشاركها في الاشتقاق. لكن أفضل، قلنا هناك معجم من المعاجم، نستطيع أن نقول أنه أفضل من أعطى ضوابط كلية للمعاني التي ذكرت لها لفظة ماذا؟ لفظة الإمامة وما يدور حولها، وهو ابن فارس في كتاب معجم مقاييس اللغة، استفدنا، الذي عاش في القرن الثالث للهجرة. طبعا هذا في الحقيقة له هذا القاموس، أنا باعتقادي لعله من أفضل القواميس على الإطلاق من ناحية دقته وإعطائه للضوابط الكلية للمعاني الكثيرة المستعملة والتي ذكرت للمفردات والكلمات. ابن فارس في شرحه لهذه المفردة يخالف الخليل بن أحمد الفراهيدي ويخالف الجوهري. يعتبر الخليل أول شخصية صنفت في المعاجم والقواميس، ويعتبر الجوهري من قدماء الشخصيات ومن أبرز الشخصيات الذين ألفوا في هذا الفن. نعم، لا هو في الحقيقة شيعي، لأنه كان شيعي،
ولكنه لم يتعرض بمصطلح الإمامة بهذا الشخص والتفصيل الموجود عندنا.
نحن ينبغي أن لا نخلط بين المعنى الاصطلاحي وبين المعنى اللغوي. كتاب الخليل معنى لغوي ليس معنى اصطلاحي، وإن كان في كثير من كتب اللغة صار في خلط وتداخل بين المعاني الاصطلاحية وبين معاني ماذا؟ وبين المعاني اللغوية. الآن نحن نتناول هذه المفردة من ناحية لغوية لا من ناحية اصطلاحية ولا من ناحية قرآنية، لأن ربما تكون الإمامة في القرآن غير الإمامة في اللغة، وهذا بحث آخر. الآن نتناول هذه المفردة من ناحية ماذا؟ من ناحية لغوية. فإذا مثلا لم يعرف الإمامة بالتعاريف الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، أو لم يذكر لها الصفات الموجودة في القرآن لكونه يتناول المفردة اللغوية والمعنى اللغوي لهذه الكلمة. كيفما كان، في معجم مقاييس اللغة يقسم هذا الكم الهائل من المعاني، يقسمه طبعا بعد أن يرجع هذه الكلمة إلى كلمة مؤلفة من حرفين وهو الهمزة والميم، فالإمامة مأخوذة من أما، كلمة مركبة من حرفين. يذكر لهذه الكلمة طائفتين من المعاني. الطائفة الأولى يصطلح عليها بالمعاني الأصلية، والطائفة الثانية يصطلح عليها بالمعاني الفرعية والثانوية. أما الطائفة الأولى وهي المعاني الأصلية فيذكر أربع معاني ويدعي في الأخير أنها متقاربة. تعال نعرف أولا هذه المعاني ثم نعرف ما هو الوجه في تقارب هذه المعاني. فيقول المعنى الأول الأصل، المعنى الثاني المرجع، المعنى الثالث الجماعة، المعنى الرابع الدين. ألف ميم بمعنى الأصل مثل ماذا؟ أم. ميم بمعنى المرجع مثل ماذا؟ إمام. ألف ميم بمعنى الجماعة مثل ماذا؟ أمة. ألف ميم بمعنى الدين مثل ماذا؟ مثل أمة. يعني أمة أيضا تستعمل بالدين. استفدنا؟ خب. هذه المعاني التي يعتبرها معان وأبواب أصلية لهذه الكلمة. أما الوجه في تقاربها، خب. أما الأصل والمرجع فالتقارب فيه في غاية الوضوح، لأن الأصل يرجع إليه، فيقال الفرع يرجع إلى الأصل، فهناك تقارب بين الأصل وبين المرجع. هل نستطيع أن نرجع الأمة بمعنى الجماعة إلى المرجع والأصل؟ نقول نعم، لكن يكون التقارب بين الأمة بمعنى الجماعة مع المرجع والأصل تقارب مصداقي لا تقارب مفهومي. ليش؟ التفت إلى هذه النقطة. لأن الجماعة يرجع إليها حين الاختلاف، فالجماعة من مصاديق ما يرجع إليه، فالتقارب تقارب ماذا؟ مصداقي لا تقارب في أي شيء في المفهوم. ملتفت لهذه النقطة، لأن الأمة بمعنى الجماعة والمرجع والأصل يوجد بينهما تقارب مفهوم، وإنما التقارب بينهما تقارب مصداقي. هذا بالنسبة للمعنى الثالث. المعنى الرابع وهو الدين. الدين بحسب أصله كما تدين تدان، يأتي بمعنى الجزاء والإدانة. فهل يوجد وجه للتقارب بين الدين بهذا المعنى والأصل والمرجع؟ يمكن أن يذكر وجوه متعددة للتقارب، منها أن الدين هو الذي يشكل الجماعة. نحن نعرف في علم الاجتماع أن أحد أسباب تشكل الجماعة ما هو؟ الدين. وتبين يوجد ربط بين الجماعة وبين الأصل والمرجع، فحينئذ يكون هناك تقارب. هذه أحد الوجوه التي يمكن أن تذكر للتقارب. هذه هي الأبواب والمعاني التي يعتبرها ابن فارس معاني رئيسية وأصلية لمعنى الألف والميم. هذه هي المعاني الطائفة الأولى، وهي المعاني الأصلية. في الطائفة الثانية، أقصد المعاني الفرعية، المعاني الفرعية يذكر ابن فارس أنها ثلاثة. من جملة هذه المعاني القامة. القامة، ما المقصود من القامة؟
طول.
نعم، طول. الشيء العمودي، كل شيء بطريقة عمودية يقال له ماذا؟ قامة. فهذا الشخص الذي يوضع لتشخيص أوقات الصلاة أيضا يعتبر يطلق عليه في بعض الاستعمالات ماذا؟ أنه قامة. الإنسان في حال وقوفه يطلق عليه قامة، وهكذا. المعنى الفرع الثاني الذي يذكره ابن فارس الحين وتذكر بعد أمة، يعني بعد حين. فيطلق الهمزة والميم تطلق على الزمن، على الحين، على الوقت. المعنى الثالث من المعاني الفرعية القصد. بأي استعمال؟ تقول أما الشيء بمعنى قصد الشيء. لكن لم يتضح لنا ما هو الوجه في عد المعاني الأربعة الأولى معاني رئيسية، وفي عد هذه المعاني الثلاثة معاني فرعية. وإذا أردنا أن نحتمل يكون صرف احتمال ورجم بالغيب، لم يتضح لنا هذا السبب. يمكن أن يقال بأنه بقلة هذه الاستعمالات الثلاثة وكثرة الاستعمالات الأربعة، لكن هذا صرف احتمال ولا يمكن أن يصمد أمام النقاش. أصالة المعنى لا تنشأ من كثرة استعماله وقلة استعماله، وإنما تابع هذا الإعراض الواضح. فيمكن أن يذكر احتمال لتفسير ذلك. مضافا إلى ذلك، إلى أن الألف والميم بمعنى القصد يمكن أن تتقارب مع الأصل والمرجع، الشيء الذي يقصد يعني الشيء الذي يرجع إليه بحيثية من الحيثيات. فكيف كان ابن فارس وهو الإمام الوحيد من أئمة اللغة الذي حاول أن يجمع لنا الاستعمالات الكثيرة في ضمن ضوابط سبعة، أربعة منها أصلية وثلاثة منها ماذا؟ فرعية. وبهذا عندما نقرأ في كتب اللغة الآن نستطيع هذه المعاني المتكثرة أن نصنفها في إطار هذه السبعة.
بل لماذا
قبلنا هذا؟ لماذا نقول كلها أصلية؟ هذا نحن ذكرنا هذا الشيء، أنه في الحقيقة قبل أن نشكل عليه نحن لم يتبين لنا مقصود ابن فارس، لكن كصرف كون هذه المعاني السبعة وهذه الأبواب السبعة بتعبيره مما استعمل فيه هذا الاشتقاق، هذا أمر مسلم، وهذه الاستعمالات موجودة عند العرب، هذا أمر لا يمكن الإشكال عليه. لكن لماذا حدد هذه الأمور بأمور أصلية؟ في بعض الأحيان من تتبع كتاب ابن فارس يجد أن ابن فارس، يعني إذا أردنا أن نوسع البحث أكثر ما كنت أحب أن أدخل في هذا البحث، ابن فارس هناك نظرية في المستقبل تدرسونها في الأصول في بحث العلقة الوضعية بين الألفاظ والمعاني. هناك نظرية منسوبة لسليمان بن عباد الصيمري أحد أئمة المعتزلة. هذه النظرية ترى أن العلقة بين الألفاظ وبين المعاني علقة ذاتية، كالعلقة بين النار والدخان، علقة ذاتية عقلية. هذه النظرية لاقت هجوما شرسا من علماء الأصول وسبقهم علماء الأدب والبلاغة في مناقشة هذه النظرية. لما قطع النظر هذه النظرية قد فهمت على حقيقتها أم لا، في الكتب الأصولية المتداولة في الحقيقة لم تعطى هذه النظرية حقها، ولذا نجد أن الميرداماد يقول بهذه النظرية على الرغم من إشكالات علماء الأصول كيفما كان. لا نريد ندخل في هذا البحث. جماعة من علماء الأدب تخفيفا لهذه النظرية التزموا بها بشكل مخفف، قالوا مرادنا من الذاتية ليست الذاتية الموجودة بين النار والإحراق وبين النار والدخان، وإنما مرادنا من الذاتية السنخية والتناسب، يعني أن لحن الألفاظ والأصوات لها ارتباط بماذا؟ بالمعاني. أشرنا إلى هذه النظرية بشكل مختصر في كتاب دروس في البلاغة في الحاشية في علم البيان. مثلا الآن تلاحظ، وأنا باعتقادي أن كأن ابن فارس يستنتج منه في معجم مقاييس اللغة أنه يرى هذه النظرية، وإن كان لا يوجد ماذا؟ لا يوجد تصريح منه في ذلك. تلاحظ أنه في الاستعمالات المجازية أنت تستعمل الرقبة وتريد ماذا؟ تريد العبد الإنسان الكامل، صحيح؟ تقول أعتقت رقبته، فأطلق الجزء وأريد ماذا؟ الكل. خب في كثير، خب نسأل سؤال، أنتم ذكرتم أيها أئمة البيان أنه يجوز إطلاق الجزء وإرادة الكل بشرط أن يكون هذا الجزء إذا انتفى ينتفي الكل، يعني جزء عمدة، جزء ماذا؟ عمدة، كإطلاق العين على الربيئة، على الجاسوس، لابد أن يكون جزء عمدة. خب لماذا لا تقولون أعتقت عنقا؟ العنق
استعمال موارد
رقبة. بعض الأئمة اللغة هنا يدخلون مسألة أصوات الألفاظ، أصوات الألفاظ، هناك علاقة بين العبد وبين الرقبة، ولا يوجد علاقة بين العبد وبين العنق.
العنق مع المرأة يعني قريب إلى
لا الآن لا نريد أن نقول ما هي النظرية الحقة، نريد أن نقول أن بعض أئمة اللغة يربطون بالألفاظ. العبد علامة ومصداق من مصادق الذل والعبودية والرقية، صحيح أو لا؟ والعبد إذا أردنا أن نتصور عبدا نتصور القيد، منتبه جيدا، نتصور، لأن هذا هو عمارة العبودية، القيد. القيد يتناسب مع العنق أو مع الرقبة. الرقبة ألفاظ بنظر ابن فارس، ألفاظ بحسب صوتها اللفظي، شيء يدل على الارتفاع، راء وقاو باء، شيء فيه من شيء من الارتفاع، بينما عناق شيء يدل على الليونة، والعنق والقيد يناسبه ماذا؟ الارتفاع، لا يناسبه الليونة. هذا نظرية موجودة وتبحث في البحث الألسنية، أيضا تذكر هذه النظرية. كيف كان لسنا بصدد تصحيح هذه النظرية؟ ربما نستطيع أن نرجع هذه النظرية في باب إعطاء ضابطة للفظ الإمامة، لمعاني الإمامة، يمكن أن نرجعها إلى شيء من هذا القبيل، لكن هذا يحتاج إلى دراسة موسعة واستقراء كامل لمنهجية ابن فارس في معجم مقاييس اللغة. كيف كان ابن فارس هذه المعاني التي ذكرها الخليل بن أحمد الفراهيدي وهذه المعاني التي ذكرها الجوهري في الصحاح، حاول ابن فارس أن يضعها تحت ضابطة وتحت تبويب، فقد تقدم شرحه مفصلا. وبهذا يكون قد تم الكلام في النقطة الأولى في استعمالات لفظ هذه الكلمة في اللغة وفي العرف. نعم لعل ولذلك جعلها فرعية، يعني ما كان متقارب هو أصلي وما كان غير متقارب فرعي، بأي دليل؟ لا لا الأفضل هكذا نتجاوز عنها، لأن المدار هنا على الفهم العرفي. في العرف هذه المعاني كلها مستعملة، يستعمل الألف والميم بمعنى الجماعة، يستعمل بمعنى الدين، يستعمل بمعنى الأصل، يستعمل بمعنى المرجع، يستعمل بمعنى المقصد. طبعا
المرأة والأرض حين أنتم ذكرتم الشق الأول وهو الأرض من النقطة الأولى.
النقطة الأولى العرف واللغة، نحن لا نريد نفصل بينهما.
يعني هذا شيء واحد العرف واللغة.
بل
المعنى
العرفي قد يتصادق مع المعنى اللغوي. نعم في أصل اللغة قد يكون هناك معنى يحجره العرف. يوجد فرق بين العرف واللغة، لكن كل هذه المعاني التي ذكرت في اللغة في الحقيقة مستعملة حتى في عرفنا الحاضر مستعمل.
ربما أن هذه المعاني الطرائية ترجع إلى المعاني
المحسنة. هذا أيضا يرد عليه إشكال أن الجماعة والدين أرجعناها إلى الأصل ويمكن أن ترجع إلى الأصل والعرف، فكان ينبغي أن يقول أن لها معنى واحد أصلي وهو الأصل، لأن المرجع أيضا ترجع إلى الأصل. كيف كان؟ لا نريد أن نكثر البحث في هذا المطلب. ابن جبر في كتابه العقائدي، ما زلنا في النقطة الأولى لكن تكملة، ابن جبر في كتابه العقائدي قبل أن يذكر الإمامة في الاصطلاح عرف الإمامة في اللغة، وذكر أن الإمامة في اللغة بمعنى التقدم. الإمامة التقدم، الإمام هو الشخص المتقدم. هذا يمكن القول عنه أنه خلط بين المفهوم والمصداق، ويمكن القول عنه أنه خلط بين المعنى المطابق وما يستلزمه المعنى مطابق. إذا بنينا على أن الإمامة بمعنى المرجع، فما يرجع إليه لابد أن تكون رتبته متقدمة، فالمرجعية تتضمن وتستلزم ماذا؟ التقدم، لا أن الإمامة بمعنى ماذا؟ التقدم. وباعتبار أنه ليس من أئمة اللغة فلا نستطيع أن نأخذ بكلامه، خصوصا أن الاستعمالات الواردة عن أئمة اللغة وعن العرب الأصليين، في بعض هذه الاستعمالات التقدم مستبطن في المعنى، لا أن التقدم هو نفس المعنى. هذا تمام الكلام في البحث اللغوي. نقرأ الآن العبارة، وذكرنا لكم أن هذه العبارة انطلاقة، وليس يعني ليس كل ما نشرحه ونذكره موجود في العبارة، الإخوة يستطيعون أن يصيغوه كما يشاؤون هذه الدروس. يقول: بحوث تمهيدية يدور البحث في هذه المحاضرات حول موضوع من المواضيع المهمة جدا والتي لها أثر كبير في حياة الفرد والجماعة. حتى نبين الأثر الكبير لهذا البحث في حياة الفرد والجماعة. طبعا هناك شيء شائع، لعل الإخوة الذين يبتلون بالمناقشات المذهبية يعرفون هذا الأمر أكثر مما نعرفه نحن الشيعة المولدة، استفدنا؟ يعرفون هذا الأمر أكثر، يعني من يبتلي بالمناقشات المذهبية كثير ما يقال لنا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. أنهم إثارة هذه البحوث ما هي فائدتها؟ خب يا أخي الحق مع الإمام علي عليه السلام انتهى، خب ما هو نفع ذلك؟ هذا جهل بحقيقة الإمامة. بحث الإمامة له أثر كبير في الفرد والمجتمع، يعني ليس فقط في مسألة أنه نريد أن نحاكم ونعرف مع من الحق، قضية ليس بعدها هو هذا، بعدها الحقيقي، بعد الإمامة الحقيقي الذي ينعكس علي أنا كفرد وعلينا كمجتمع هو الاتباع والانقياد، لأنه بتشخيص مصداق الإمامة اختلفت صلاتي عن صلاتك، بتشخيص مصداق الإمامة اختلف صومي عن صومك، بتشخيص مصداق الإمامة اختلفت نظرية الاجتماعية عن نظريتك الاجتماعية، التفتنا؟ فالقضية ليست قضية بعد تاريخي لها ونريد أن نجري محاكمة حتى نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، بل لها أثر كبير على الفرد، على الطاعة، على الفكر، على البعد. وهذا بتصور أنه لا ينبغي أن يخفى على أي باحث في 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 مسألة الإمامة. وكيف اختلفت المدرسة التي تعتمد على الإمامة كعهد معهود من الباري عز وجل عن المدرسة التي تعتمد على نظرية الشورى أو نظرية الأمر إلى الأمة أو نحو ذلك. فإذا لبحث الإمامة دور وأثر كبير على كل من الفرد والمجتمع، لها أثر كبير في حياة الفرد والجماعة سواء على مستوى الاعتقاد أم على مستوى العمل. ولهذا الموضوع الذي نحن بصدد البحث عنه حيثيات متعددة يمكن أن تكون متناولا للبحث عند المحققين، فطارة يبحث عنه من جهة كلامية، ولعل أبرز عندما تقول إمامة أبرز حيثيات هذا البحث هي الحيثية الكلامية. ولذا الآن الحيثية القرآنية لبحث الإمامة شيء مستحدث في العصور الأخيرة. نعم في كتب التفسير كطباق المفردات كسير ترتيبي وتفسير ترتيبي للآيات تناولوا مسألة الإمامة، لا ولكنه لم يكن كبحث متكامل ومستقل، وإنما هذا شرع في العصور المتأخرة. فطارة يبحث عنه من جهة كلامية وأخرى من حيثية قرآنية وثالثة من جانب حديثي ورابعة على صعيد تاريخي إلى غير ذلك من الحيثيات والأصعداء. ونحن سوف نتناول هذا الموضوع وهو بحث الإمامة في هذه الدراسة من حيثية قرآنية، وإن كان قد تقتضي طبيعة البحث في بعض الأحيان الخروج عن الآيات القرآنية لمناسبة وارتباط لا يخفى على طالب. بالنتيجة في بعض الأحيان نريد في تفسير الآية أن نتعرض لسبب النزول للواقع التاريخية، فهذا يرتبط ارتباط وثيق بالآية التي نكون بصدد البحث عنها. والكلام في هذه المحاضرات يقع في ضمن محاور: المحور الأول في بعض البحوث التمهيدية المرتبطة بمبحث الإمامة، والكلام في هذا المحور يقع في ضمن نقاط: النقطة الأولى في المراد من لفظ الإمامة ومشتقاتها لغة وعرفا. اعلم أن هذه الكلمة ومشتقاتها ترجع إلى كلمة من حرفين وهي الهمزة والميم، وقد ذكر لها في كتب اللغة استعمالات متعددة. قال الخليل، ذكرنا ثلاثة نصوص لغوية: والائتمام مصدر الإمة، ائتم بالإمام إمة.
ليش ما قال أمة مصدر أمة للفعل غير؟
نعم
الائتمام مصدر يعني أريد أعتبر هذا الاسم مصدر الفعل فرجحها إلى الأمة إلى الاسم.
بلي
ليش ما قال مصدر أمة يعني مصدر الفعل؟ ليش ما يقول مصدر الفعل أمة وهو الإمام مصدر الفعل وهو أمة؟ ليش يقول الأمة؟
الائتمام
هو مصدر أمة كون يقول
بلي الائتمام
فعل شنو عندنا أمة؟
واضح الائتمام تريد أن تقول أنه لماذا لم يقل أن الائتمام مصدر للفعل وقال أنه مصدر لهذا الاسم؟ ربما يكون لوجود خلاف بين البصريين والكوفيين، تفتنا إشارة إلى ذلك الخلاف، وبالنتيجة لأن هذه الكلمة كلمة ائتمام بالنتيجة اسم وإن كانت مصدر، فلوجود المسانخة بينها عبر بذلك والأمر سهل يعني. ولذا بعد ذلك ماذا قال؟ ائتم بالإمام إمة، والائتمام مصدر الإمة، ائتم بالإمام إمة. أين المصدر؟
إمة.
أحسن. وفلان يعني في الحقيقة إذا أردنا أن نقول الائتمام ما هي حقيقتها هي اسم مصدر بحسب الاصطلاح عند المتأخرين، طبعا لا أقصد المتأخرين يعني في عصرنا الحاضر، متأخرين مثل ابن مالك ومثل هؤلاء أضراب هؤلاء وابن هشام، هذا في الحقيقة يرجع إلى كونه اسم مصدر، والمصدر الحقيقي هو الإمة. ائتم بالإمام إمة وفلان أحق بإمة هذا المسجد، أي بإمامته وإماميته. خب لأنه إما مشددة. خب فإذا أردنا أن ننسبها إمامية. خب وكل من اقتضي به وقدم في الأمور فهو إمام. وهذا شرح طبعا شرح مصداقي وليس شرح مفهومي، لأنه أتى بالصور. شوف هذه ضابطة من الضوابط الذي تريد أن تفهم فيها أن هذا اللغة شرح للمصداق أو شرح للمفهوم. عندما يقول كل أو بعض هذه قضية مصورة، والقضايا المصورة تكون بالحمل الشايع وليست ناظرة إلى المفهوم. هذه ضابطة لمعرفة المفهوم من المصداق. والنبي عليه السلام إمام الأمة، أيضا هذا مصداق. والخليفة إمام الرعية، والقرآن إمام المسلمين. ويشخف ابن فارس من هنا استنتج ماذا؟ المرجعية. لأن كل هذه الأمور من مصادق ماذا؟ المرجع. فالمعنى المفهومي هو المرجع، وهذه الأمور ماذا؟ رأيت دقة ابن فارس في هذا المجال؟ وهذه الأمور كلها مصادق للمرجعية. والمصحف الذي يوضع في المساجد يسمى الإمام، والإمام إمام الغلام. ما معنى والإمام إمام الغلام؟ بل وهو ما يتعلم كل يوم. وبالي شرح لي والإمام إمام الغلام، يعني الإمام هو هذا الذي كان شائع في العصر القريب. كيف كنا ندرس القرآن في الكتاب، هذا يقال له أيضا الإمام. والجميع جميع هذه المعاني التي ذكرناها والمصادق التي ذكرناها إذا أردنا أن نجمعها كيف نجمعها؟ والجميع الأئمة على زنة الأئمة. إلا أن من العرب من يطرح الهمزة ويكسر الياء على طلب الهمزة. ما معنى على طلب الهمزة؟ يعني الإشارة إلى أن أصلها أصلها ماذا؟ همزة. ومنهم من يخفف يومئذ. فأما في الأئمة فالتخفيف قبيح لعدم شيوعه. والإمام الطريق. قال تعالى
شنو التخفيف يعني أئمة يقول أو يقلبها يعني؟
أي هنا مرة تقول الأئمة وهو الشائع، ومرة تقول الأئمة،
هذا التخفيف.
هذا التخفيف. والإمام الطريق. قال تعالى وإنهما لبإمام مبين، واضح منهج وطريق واضح. وعن الجوهري طبعا عبارته هذا حذفنا منها بعض الزوائد. أم الشيء أصله، هذا أحد المعاني الأصلية التي ذكرها ابن فارس. ومكة أم القرى، هذا تفسير ماذا؟ مصداقي أو مفهومي؟ مصداقي. من مصادق الأصل مكة. والوالدة أيضا هذا تفسير مصداقي. والأم الوالدة. والأم العلم الذي يتبعه الجيش، هذا من مصادق المرجع. وأم النتائف المفازة البعيدة. وأم مثواك صاحبة منزلك.
المفازة يعني الشيخ
المفازة الصحراء. تشوف هذا من اللطائف في اللغة العربية، بعض الأشياء يطلق عليها الأسماء الضادة. الصحراء القاحلة مهلكة لا مفازة، لكن أطلق العرب اسم المفازة عليها من الفوز تفاؤلا. تفتنا وإلا هي ينبغي أن يقال لها ماذا؟ مهلكة لا مفازة. ورئيس القوم
أنه مسألة القضية المسورة أنه تحدد المصداق. أنا ما أعد مسور
بلي
شو صرفته على المصداق يعني؟
لأن المهملة في قوة الجزئية فترجع إلى ذلك. ورئيس القوم أمهم وأم النجوم المجرة، لأن مرجع لها. وأم الطريق معظم الطريق. وأم الدماغ الجلدة التي تجمع الدماغ، ويقال أيضا أم الرأس. والأمة الجماعة. قال الأخفش هو في اللفظ واحد وفي المعنى جامع. الذي في اللفظ واحد وفي المعنى جامع ماذا يطلق عليه في اصطلاح الأدب؟
واحد
في اللفظ مفرد وفي المعنى جامع. اسم اسم جنس.
اسم جنس.
اسم جنس. طبعا اسم جنس له تسع اصطلاحات، لا اسم الجنس الذي في الأصول، لا اسم جنس الذي في الأصول. خب. ويطلق عليه اسم جامع. اسم جمع على قسمين، عندنا اسم جمع افرادي، اسم جمع افرادي واسم جمع جنسي. هذا اسم جمع جنسي. اسم الجمع الافرادي هو الذي يطلق على القليل والكثير، واللفظ واحد، مثل زيت، مثل ماء، هذا يطلق على القطرة ماء ويطلق على البحر بأنه ماء. اسم الجمع الجنسي مثل ماذا؟ مثل نمل، وعادة يفرق بينه وبين واحده بالتاء غالبا، مثل كلمة وكلم، هذا اسم جمع جنسي. ليش قلنا غالبا؟ لأنه في بعض الأحيان يفرق بينه وبين واحده بالياء، مثل الروم ورومي، زنج وزنجي، وهكذا معاني متعددة.
بلي. هذا الآن ما أدري إذا هي مستعملة عند العرب أو هي شائعة، لا في عرفنا. بلي في عرفنا.
حاليا. أما بحسب الأصل ما أدري إذا كانت مستعملة. أبابيل لا جمع له. أبابيل لا جمع له. أبابيل جمع لا مفرد له. أبابيل جمع لا مفرد له. طباشير بحسب الشائع عندنا جمع له مفرد، إما طبشورة أو طبشورة.
وش زي شيخ طباشير؟
كاستماع العربي دعنا من هذا البحث.
هو اللفظ الواحد في المعنى جمع، مثلا شنو هسه هنا راح يصير؟
وين هذا؟
هو هذا.
هو في اللفظ واحد
معنى جمع،
وفي المعنى جمع، يعني الأمة بمعنى الجماعة.
مثال شنو؟
أمة. أمة بمعنى الجماعة. في اللفظ واحد، لأنه ما في لا جمع تكسير ولا جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم. خب، لكن معناه جمع. خب، وكل جنس من الحيوان أمة، والأمة القيامة، والأمة الطريقة والدين. يقال فلان له أمة، أو فلان لا أمة له، أي لا دين له ولا نحلة له، عفوا له، وفلان لا أمة له، لا أمة، لا أمة له، أي لا دين له ولا نحلة له. والأم هنا بالفتح، هنا بالفتح. والأم القصد، أما الشيء قصده. وأممت القوم في الصلاة إمامة، وأتم به اقتدي به. وأمت المرأة صارت أما، والإمام خشبة البناء التي يسوى عليها البناء أو يسوى عليها البناء. هذا من مصاديق ماذا؟ من مصاديق الأصل، من مصاديق الأصل، لأنه البناء البقية الخشبات توضع عليها كفرع وهي أصل. والإمام الصقع من الأرض والطريق، قال الله تعالى وإنهما لبإمام مبين، والإمام الذي يقتدى به. وعلى هذا المنوال مشى بقية علماء اللغة، وأفضل من ضبط المعاني التي استعملت فيها هذه الكلمة ومشتقاتها هو ابن فارس المتوفي في القرن الرابع، اشتبهنا قلنا القرن الثالث، 395، لكن تاريخ الولادة مجهول، حيث قسم هذه المعاني إلى قسمين، أصلية وفرعية. والأصلية جعلها أبوابا أربعة متقاربة، والفرعية ثلاثة لا اشتراك بينها. طبعا الخليل مبدع، يعني ليس فقط في المعاجم والقواميس، يعني إذا تستطيع أن تقول هناك شخصية ابتدعت علم من العلوم، يعني الآن مثلا إذا تلاحظ في كتاب تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام للسيد الصدر، في خلافات أن هذا علم النحو، من أول من وضعه، علم كذا من أول ما وضعه، في خلاف بين القوم، تفهمنا؟ وعندما ننسب مثلا علم البلاغة وضعه الشيخ عبد القاهر الجرجاني، لا بمعنى أن قبل الشيخ عبد القاهر الجرجاني ما كان في بلاغة، وإلا من يحضر أو من يقرأ مناظرات سوق عقاد يرى البلاغة، النزاع الذي حصل بين الخنساء وبين النابغة الذبياني والاعتراض على بعضهما البعض والأعشى وغيره من الشعراء يعرف البلاغة على حقيقتها، وإنما كتفنين وضبط وتقنين نسب إلى الشيخ عبد القاهر الجرجاني. أما بالنسبة للخليل بن أحمد الفراهيدي تستطيع أن تقول أصلا قبله بعض العلوم ما كانت موجودة، مثل علم العروض الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي عندما كان يمشي في سوق الحدادين ويسمع هذه الموسيقى التي الضرب على السيوف تعطيها، فابتكر منها ماذا؟ الأوزان الشعرية، فوضع كم وزن؟ كم بحر؟ ووضع 16 بحرا، وجاء من بعده الأخفش وما استطاع إلا أن يضيف
بحر
واحد.
أوسط.
نعم
بل
وعلى هذا المنوال مشى بقية علماء اللغة وأفضل من ضبط إلى وين صرنا. قال
وأما الهمز شيخ.
نعم وأما الهمز والميم فأصل واحد يتفرع منه أبواب، وهي الأصل والمرجع والجماعة والدين، وهذه الأربعة متقاربة. يأتي في رتبة بعدها أصول ثلاثة وهي القامة والحين والقصد، وقوله بتقارب الأبواب الأربعة واضح في الأصل والمرجع لأن الأصل يرجع إليه أيضا. وأما في الجماعة فلكونها من مصاديق المرجعية، حيث إن الجماعة يرجع إليها عند الاختلاف، فهو تقارب صدق لا تقارب مفهوم، يعني من مصاديق المرجع الجماعة، هذا معنى تقارب الصدق. وأما في الدين فباعتبار أن أحد معانيه الطاعة والانقياد، وهذا يتضمن شيء من الرجوع، أطاعه رجع إليه في الأمر كما لا يخفى. ثم إنه يتضح مما تقدم أن ما ارتكبه بعضهم نعم كيف مثل الكفاية فتأمل من جعل حقيقة الإمامة في اللغة هي التقدم، يتضح مما تقدم أن ما ارتكبه غير عار عن الاشتباه، لأن الإمامة بمعنى الأصالة والمرجعية والائتمام بمعنى الاقتداء والرجوع يستلزم التقدم، لا أن هذه الألفاظ حقيقة في التقدم فتدبر. هذه أيضا مثل الكفاية. خلاصة البحث هذه واضحة، يعني الفكرة الأساسية في هذا الدرس تتلخص في هذه الأسطر الأربعة أو الخمسة. تمرينات، طبعا هذه نحاول في كل درس قبل أن نشرع في الدرس أن هذه التمرينات حتى يكون في شغل، يعني أحاول التمرينات لا تمرينات مثل تمرينات المدرسة يكون المطلب موجود في داخل الدرس، لا، نحتاج إلى أن الطالب يعمل في البيت. هل يمكن لك أن تذكر باختصار الأثر الذي يترتب على الاعتقاد بالإمامة وعدمها على الفرد والمجتمع؟ بلي. أنت تستطيع أن تذكر أثر آخر، يعني ليس من الضروري. ابحث في كتاب لسان العرب عن معاني كلمة الإمامة ومشتقاتها مصنفا لها في ضمن المعاني الأصلية والفرعية التي ذكرها ابن فارس. كيف تستطيع؟ لسان العرب وسع أكثر، كيف تستطيع أن تصنفها تحت هذه السبعة؟ اشرح الجواب.
يعني هاي المعاني السبعة نزوم نشوف.
بلي. أنا يعني تصنفها مثلا، هو ذكر 50 معنى لنفترض، تبدأ تقول هذا المعنى الأول تحت الأصل، هذا المعنى الثاني من مصاديق المرجع، هذا المعنى الثالث، وهكذا تصنفها بهذا، وكذلك بالنسبة للسؤال الثالث. نرتاح شوي والحمد لله رب العالمين. عندنا 65 دقيقة.
هذا هو درس كامل. يلا يا شباب
هذه
عندما يقول العرب لها أم لك شو يعني؟ ماذا
لا هذا كلام هذه ربما تكون بالأصل من كلمات الذم لكن تستعمل للتحبب، يعني مثل قوله غفر الله لك، غفر الله لك بحسب أصلها ماذا؟ طلب المغفرة فرع الخطأ. ولذا بعض العامة عندما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غير معصوم استدلوا بقوله تعالى غفر الله لك لما أذنت له، لكن الشائع عند العرب حتى في زمن نزول القرآن أنها من الكلمات التي تستعمل للتحبب. تفهمنا؟ وهذه لا أم لك من هذا القبيل. من هذا القبيل. هذه كيف نوقفها مؤقتا؟ في اثنين، واحد ستوب، في اثنين ستوب، في ستوب للبلاي وفي ستوب للريكورد. أخ سجل الدرس من البداية. لا ما يمسح. صار. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. النقطة الثالثة أو الثانية بل يدور البحث فيها حول الإمامة في اصطلاح المتكلمين. ذكرنا في بداية البحث أن المتكلمين بلا فرق بين مذاهبهم الكلامية قد تناولوا بحث الإمامة في كتبهم الكلامية، وبالتالي أعطوا لنا تعريفا لهذه الكلمة. هناك تعريف شائع ذكره أئمة الكلام من العامة، وأورده أيضا جمع من أئمة الكلام عند الخاصة. هذا التعريف الشائع هو تعريف الإمامة بأنها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص. قبل أن نشرح هذا التعريف ونرى ماذا يمكن أن يرد عليه من النقض والإبرام، لا بد من الإشارة إلى مطلب ينفع في كثير من المباحث. عندما نقول المعنى الاصطلاحي يعني تسأل عن المعنى المنقول إليه. المعنى المنقول إليه في اصطلاح خاص، في عرف خاص، في عرف النحاة، في عرف المناطق، في عرف الأصوليين، في عرف الفقهاء، في عرف المتكلمين وهكذا. عندما نقول المعنى الاصطلاحي يعني ما هو المعنى الذي نقل إليه اللفظ من معناه اللغوي والعرفي إلى هذا المعنى. بناء على ذلك لابد في كل اصطلاح أن يكون هناك تناسب بين المنقول إليه والمنقول منه، وإلا إذا ما في تناسب قرأت في المنطق هذا يسمى، لا يسمى منقول، يسمى ارتجال ولا يسمى منقول. فعندما نقول اصطلاح، اصطلاح عادة لا يخلو عن المناسبة، لكن اشتهر بين المحصلين أن يقال لا مشاحة في الاصطلاحات، بمعنى أنه يكفي في الاصطلاح أدنى ارتباط وأدنى مناسبة. ملتفت جيدا؟ فعندما نقول معنى اصطلاحي لابد أن يكون هناك ارتباط وثيق بينه وبين المعنى اللغوي. لذا نجد كثير من الاصطلاحات تكون عبارة عن المعنى اللغوي يضاف إليها بعض القيود، ومصطلح الإمامة لم يشد عن هذه القاعدة. فإن الرئاسة العامة من مصادق المرجعية، فيوجد ارتباط بينها وبين المعنى اللغوي. لكن شوف ما تقول أن هذا تعريف بالمصداق،
لا، هذا المصداق هو الذي صار المعنى عند أئمة الكلام. فمفهوم الإمامة هو هذا المصداق الذي كان يعتبر في اللغة مصداق من مصاديق المرجعية، صار هو المفهوم لهذه الكلمة عند أئمة الكلام، بحيث إذا المتكلم في كتاب كلام أورد كلمة الإمامة لا يقال أنه معناها المرجع وهذا مصداق من مصاديقه، لا، معناها الرئاسة العامة إلى آخر التعريف. واضح هذا الشيء؟ فهذا هو الارتباط بين المعنى اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي. في شرح هذا التعريف ذكر الجرجاني في مقام شرح قيود هذا التعريف أن في هذا التعريف يوجد قيدان، أو فقل يوجد شيء بمثابة الجنس ويوجد شيء بمثابة ماذا؟ الفصل. عادة كل تعريف ابتداء يأتي بشيء عام ثم يأتي بما يخصص هذا العام، حيوان هذا عام، ناطق خصص هذا العام، كل تعريف عادة يكون من هذا القبيل. هنا رئاسة عامة، رئاسة عامة، إذا أردنا أن نبحث في الإسلام عما يصدق عليه أنه رئيس، قبل عامة ما يصدق عليه أنه رئيس، القاضي رئيس، المفتي رئيس، الوالي رئيس، قائد الجيش رئيس، كل هؤلاء من مصاديق الرئيس. لكن رئاستهم موجهة محيثة بحيثية خاصة. رئيس في الإفتاء، رئيس في فض خصومة، رئيس على هذه الناحية. بقيد العامة خرج كل هؤلاء عن تحت التعريف. الإمام من تكون رئاسته عامة شاملة لشؤون الدين والدنيا، فحينئذ خرجت رئاسة هؤلاء. فرئاسة الإمام غير محيثة بحيثية خاصة في كل شيء. هذا القيد الأول. القيد الثاني لشخص من الأشخاص، حتى تتضح هذه العبارة، هناك مبنى عندهم عند العامة أئمة الكلام من العامة حاصله أنه لو عزل الإمام، شوف من هنا تفهم أن هذا تعريف للإمام الحق، لا ليس تعريفا للإمام الحق. لو عزل الإمام، ليش يعزل الإمام؟ لعروض الفسق عليه. عزل الإمام، ففي هذه الفترة ما عندنا حكومة تصريف أعمال، في هذه الفترة تصبح الإمامة والرئاسة للأمة، تصبح الإمامة والرئاسة للأمة. فأضيف إلى التعريف قيد لشخص من الأشخاص حتى نخرج إمامة الأمة، رئاسة الأمة. رئاسة الأمة في الاصطلاح الكلامي لا يقال لها إمام، واضح هذا الشيء، لأنها ليست شخص من الأشخاص. واضح هذا الشيء؟
ما يقال بأنها رئاسة المجتمع، شلون هي رئيس؟ هي رئيس من يعني؟
يعني طبعا المقصود من الأمة يعني أهل الحل والعقل، ليس المراد من الأمة يعني كل، وإلا حينئذ إرجاع إلى ضلالة، لا إرجاع إلى حل خصومة أو شيء من هذا القبيل. الأمة يعني أهل الحل والعقل، النتيجة لا يصدق عليهم بأنهم ماذا؟ طبعا اختلفوا فيها، بعضهم قال اهل الحل والعقد، ولا لسنا بصدد تحقيق هذا المطلب، لا يرتبط ببحثنا، فقط لشرح قيد لشخص من الاشخاص. بعضهم قالوا اهل الحل والعقد، بعضهم قالوا علماء اهل المدينة، بعضهم قالوا، اختلفوا فيها على اختلافات شاسعة. المهم ان لشخص من الاشخاص ليخرج مرجعية الأمة عند عزل الإمام. لكن مع ذلك هذا التعريف لم يسلم عن الإشكال. ليش؟ قالوا أن هذا التعريف يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم، يصدق على النبي صلى الله عليه وسلم أنه رئيس برئاسة، أنه رئيس برئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا، وهو شخص من الأشخاص. وهذا ما يقال له بأن التعريف غير مانع من الأغيار، فإن النبي غير الإمام. القول بالنسبة لهذا الإشكال انقسموا إلى طائفتين. طائفة تقول فليكن النبي داخل في هذا التعريف، بل هو داخل، نحن نريد أن ندخله. إن أنت تشكل علينا بشيء نحن نريد أن ندخله، بل النبي إمام بقوله تعالى إني جاعلك للناس إمام. وهذا الجواب ذكره المحقق الحلي رحمة الله عليه وتبناه. طبعا هذا الجواب غير صحيح. صحيح النبي إمام، لكن إمامته ليس من حيث من حيثية نبوته، من حيثية أخرى. ولذا إمامة النبي إبراهيم عليه السلام الذي الآية واردة فيه بالأصالة، إن إمامته بعد أن كان نبيا. خب، فالإشكال على التعريف أن النبي يدخل في التعريف، لا مثلا لنفترض هكذا حتى أوضح الفكرة أكثر، لنفترض نحن نريد أن نعرف المنطقي، من هو المنطقي؟ فعرفنا المنطقي، أي تعريف؟ عرف لي الآن تعريف المنطقي. المنطقي هو الإنسان العالم بالمنطق. فيأتي واحد ويشكل على علينا أن السيبويه يدخل في التعريف، لأن السيبويه عالم بالمنطق، فيلزم دخول النحو. السيبويه لم يدخل في التعريف من حيثية نحويته، دخل في التعريف من حيثية منطقيته، فلا يلزم إشكال دخول النحو، النحو لا يدخل. لا مانع من أن الشخص واحد له عدة حيثيات، بحيثية يدخل. فحتى يكون الإشكال وارد لابد أن يكون بحيثية نحويته وارد في يدخل في التعريف. إذا دخل حينئذ لا يكون التعريف مانعا من دخول الأغيار، أما إذا دخل من حيثية منطقيته لا يكون إشكال. فنحن نقول للمحقق الحلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإشكال عليه أنه يدخل في التعريف من ناحية من حيثية نبوته، هذا يدخل في التعريف. فكل نبي يصدق عليه أنه رئيس ورئاسته عامة، مرجع ومرجعيته عامة في شؤون الدين والدنيا، وشخص من الأشخاص. فصدق على النبي عنوان آخر، عنوان الإمامة، صار داخل في التعريف. خب هذا حينئذ لا يكون إشكال على التعريف حتى نحتاج إلى الجواب عنه، صار هو من مصاديق الإمامة. فإذا الإشكال يبقى وارد على التعريف. الطائفة الثانية سلمت بأن الإشكال وارد على التعريف، وحينئذ لا بد من العدول عن هذا التعريف. فبعضهم أضاف قيد على التعريف، ما هو هذا القيد؟ وهو نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رئاسة عامة في شؤون الدين والدنيا نيابة عن النبي لشخص من الأشخاص. وبهذا القيد واضح أنه أخرج لنا أخرج لنا النبي نبي. لأن النبي نبوته ليست نيابة عن نبيا، وأن نبوته بالأصالة. أما الإمام رئاسته ومرجعيته بالنيابة عن النبي، فحينئذ يخرج ماذا؟ وهذا التعريف تبناه جماعة من أئمة الكلام عند السنة، وتبناه العلامة الحلي، وجماعة من أئمة الكلام عند الشيعة.
زين، الآن في زمن غريب أيضا الرئاسة عامة عن أمور الدنيا، شخص من الأشخاص ولا تنول السنة
مثل من؟ فقيه تريد أن تقول
من الزفاح ولي أمر المسلمين مثلا
بل
على الأمور المطلقة يعني
لا، هذا يعني هذا في ذاك الزمن لم يكن هذا الشيء مطروح، استفدنا هذه الفكرة لم تكن مطروحة. الآن تريد أن تقول أن الولي الفقيه مثلا يدخل في هذا التعريف، لكن حتى من يقول بولاية الفقيه لها حد، لها حدود ليست مطلقة، فحينئذ لا تكون عامة، فبقيد عامة تخرج. انتبه، الولي الفقيه ولايته عموميتها ليست مثل عمومية ولاية الإمام، اتفقنا؟ نعم، هذا عند السنة، عند السنة ولي الفقيه يجب أن يدخل، عند السنة ولي الفقيه يجب أن يدخل في الإمامة، ويعترفون بأنه الآن هذا الذي الآن يعني ما رأيك يعني مثل الخليفة العثماني يدخل إمام والولي الفقيه لا يدخل، يدخل عندهم، لكن عندنا بالنتيجة هناك بعض القيود، يعني السعة التي للإمام ليست مثل السعة التي لولي الفقيه، محدودة ببعض الحدود، فحينئذ ماذا؟ حينئذ تخرج بقيد العمومية، لأن عموميته مطلقة.
في زمان واحد أحدهم يخلف هذا
يعني، يعني تريد أن تقول تشكل على التعريف بلوط وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، بأن هارون أيضا كان نبيا، إلا اللهم أن يقال حينئذ أن التعريف ظاهرة في الفعلية، وهارون في زمن موسى لم يكن نبيا فعليا، فحينئذ يمكن أن يجاب عليه بهذا الجواب.
لوط إبراهيم كان لوط نبي فعلي،
بل كان نبيا فعليا،
لكن السابق يعني
كان نبي لأنه أرسله إلى صدوم.